السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها ذخرا لنا عنده يوم القيامة. نحن في ليلة السبت، ليلة 20 من جمادى الآخرة سنة 46 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 21 من الشهر 12 لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة هود والجزء الثاني عشر، ووصلنا إلى الآية 34 من هذه السورة المباركة، وهذا هو المجلس السادس في تفسير هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ما زلنا في ذكر حال نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه وما لاقاه منهم من الأذى والعنة والعناد. فقال لهم نوح عليه الصلاة والسلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وهذا فيه أنهم طلبوا منه ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك. وكذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهذا كان كلاما مكررا يقولونه تقريبا لجميع الأنبياء الذين بعثوا إليهم، أعني أهل الأرض من الكافرين، دائما يقولون هذه الجمل لأنبيائهم صلوات ربي وسلامه عليهم. فنوح عليه الصلاة والسلام يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله، لا أملكها ولا ادعيت ذلك أصلا أنه عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب ولم أقول لكم إني أعلم الغيب. وذلك أنه لا يعلم الغيب كله إلا الله تبارك وتعالى، وما يسمى بالغيب المطلق. كما قال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فقط لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، وهو الذي يسمى الغيب المطلق أي الغيب كله. وهؤلاء الملائكة قالوا لله تبارك وتعالى: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونوح هنا يقول: لا أعلم الغيب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دخل عليه الملائكة فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ ولم يعلم أنهم ملائكة. وكذا لوط عليه الصلاة والسلام لما دخلوا عليه وقال: هذا يوم عصيب، فنبهوا وقال: إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فلم يكن يعلم أنهم من الرسل. وهكذا سليمان عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب حتى جاء الهدهد فقال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملك. أول شيء قال له: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ولا أقول لكم إني أعلم الغيب. فلا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى، وهذه قاعدة عند المسلمين أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وكل من ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر. هذا الغيب المطلق خاص بالله تبارك وتعالى. أما الغيب الجزئي فإن الله يطلع بعض عباده على بعض غيبه كآيات المرسلين وغير ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالقصد أن علم الغيب المطلق خاص بالله تبارك وتعالى، ولكن الله قد يطلع بعض عباده على بعض غيبه خاصة المرسلين، وذلك ليثبت للناس صدق دعواهم أنهم أنبياء ومرسلون من عند الله تبارك وتعالى. قال: ولا أقول إني ملك، لست ملكا، بشر مثلكم. ثم قال: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. قالوا كما قال غيرهم: كيف نتبعك واتبعك الأرذلون، لا نتابعك على هذا. فقال لهم: هم علمي بما كانوا يعملون، يعني ما الذي أخطأت به؟ هم يريدون الخير، يريدون الحق، وهؤلاء هم أتباع الأنبياء. كما سأل هرقل أبا سفيان قال: أتباعه أشراف الناس أو ضعفاؤهم؟ قال: ضعفاؤهم. قالوا: هؤلاء هم أتباع الأنبياء، هم أتباع الرسل، هؤلاء الضعفاء. فنوح عليه الصلاة والسلام يقول: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. هم بحسب ما في قلوبهم من الصدق والإيمان يعاملهم الله تبارك وتعالى الذي يطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. وإذا قال: الله أعلم بما في أنفسهم، فإن فعلت ذلك، إن طردتهم، إن أبعدتهم لأجلكم، سأكون ظالما لنفسي وظالما لهم. ولا يمكن أن أكون كذلك، لأن الأنبياء معصومون صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى عند ذاك: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خلاص يكفي، بدل ما يقولون: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا يا رب وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، لا لا لا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تعجلوا العذاب وقالوا: يا نوح يكفي الجدال، يكفي النقاش، خلاص لن نقبل منك، فأتنا، أنت ألم تتوعدنا بالعذاب؟ ائتنا بعذاب الله، أخلص هذا الذي تتوعدنا، ائتنا به إن كنت من الصادقين، إن كنت صادقا أنك نبي من عند الله تبارك وتعالى. فكان جواب نوح: قل إنما يأتيكم به، قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء، ليس عندي، لست أنا الذي أقرر متى يأتيكم العذاب، أنا رسول، أنا مبلغ، مجرد مبلغ من عند الله، مجرد رسول من عند الله تبارك وتعالى. الذي يقرر متى هو الله جل وعلا. أنا أخبر عن الله، أنا مرسل من عند الله تبارك وتعالى. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، ولكن انتبهوا، وما أنتم بمعجزين. لستم بمعجزين أي لستم بمنتصرين، ولستم بمعجزين أي لستم بفارين. لا أنتم معجزون بقوتكم، ولا أنتم معجزون بفراركم. قوته أعظم من قوتكم، أينما تفروا يأتي بكم الله جميعا، انتهى الأمر، ما أنتم بمعجزين. عند ذلك قال الله تبارك وقال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني مهما نصحت، مهما بالغت في الكلام، أنا لا أملك الهداية، الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. مهما بالغت في نصحي لا ينفعكم نصحي إذا كان الله يريد لكم ذلك سبحانه وتعالى. وإنما يريد الله لهم الغواية والضلال لأنهم ضالون مضلون. ومثله قول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم الذين زاغوا، وهم الذين ضلوا، وهم الذين وضعوا أيديهم في آذانهم، كما قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهم معاندون مكابرون. قال خلاص مهما نصحت، فعلا كما قلتم مهما نصحت لن ينفعكم نصحي إن كان الله يريد لكم أن تبقوا على هذه الحال التي أنتم عليها. فمن يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فهذا الأمر راجع لله، وهي ما تسمى بهداية التوفيق والإلهام. أما هداية الدلالة والإرشاد فالله لا يمنع منها أحدا سبحانه وتعالى. وكلكم يعرف قصة ثمود وما صنعوا مع صالح عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يقول وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداهم الله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى وهديناهم نجدين، بينا له الطريقين. وقال الله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن الله تبارك وتعالى يبين ويرسل الرسل وينزل الكتب ويأمر بالطاعة وينهى عن المعصية ويبشر بالجنة ويحذر من النار، ثم الناس بعد ذلك، الناس والجان هم المكلفون هنا، هم يختارون ما يشاءون، لا إكراه في الدين، ولكن ليتحمل عاقبة اختياره، لأن هذا اختياره فليختر ما شاء. يقول ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لماذا؟ هو ربكم، هو خالقكم، هو بارئكم، هو بيده كل شيء سبحانه وتعالى. قلوبكم بين يديه، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. يقول هو ربكم وإليه ترجعون، يعني في النهاية مرجعكم إلى الله، فترجعون إليه. وفيها قراءة ترجعون وترجعون والمعنى واحد، ترجعون يرجعكم غيركم، ترجعون أي بأنفسكم، لكن في النهاية مرجعكم إلى الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. واختلف أهل التفسير في هذه الآية، هل هي من كلام نوح مع قومه أو هي جملة معترضة؟ من قال إنها من كلام نوح مع قومه أم يقولون افتراه، أي افترى ما ادعاه من النبوة ومن عبادة الله وحده وقوله لهم يعني دعوا الأصنام واعبدوا الله وحده، هل هذا من كلام قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام يقولون افتراه قل إن افتريته فيرد عليهم نوح، أو الله يأمر نوحا أن يقول لهم قل إن افتريته فعلي إجرامي، أو أن هذه جملة معترضة؟ السياق يقول إنها من كلام قوم نوح لنوح، لأن كل الكلام عن نوح وقومه. وقال قتادة وغيره إنها جملة معترضة، وهذا من كلام قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تفتري علينا هذه القصة، قصة نوح، والجمل المعترضة تأتي في وسط الكلام تكون لتنبيه، إذا الواحد سرحان مثلا تعيد له انتباهه، إذا كان يعني الأمر مهما فتنبهه لهذا. فالجمل المعترضة تأتي في كلام العرب للتنبيه وشحذ الذهن من جديد مرة ثانية. فهما قولان لأهل العلم أن هذه جملة معترضة، وأن كفار قريش يقول الله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه، أي افترى محمد القرآن وادعى فيه هذه القصة، قصة نوح عليه السلام، قصة هود، وقصة صالح، وقصة شعيب، وهكذا، وإبراهيم ولوط والأنبياء، وهكذا أن هذه مفترى من عند الله تبارك وتعالى. فيقول الله تبارك وتعالى قل لهم إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذه كانت في محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قلنا إنها من كلام قوم نوح لنوح، وهي مستمرة على نفس السياق، فيقول كذلك أم يقولون، أي قوم نوح لنوح افتراه، افترى دعواه أنه نبي وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى. فيقول قل لهم يا نوح إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. علي إجرامي يعني إن افتريته فهذه جريمة عظيمة، هذه جريمة من الجرم وهو الشيء العظيم. إن افتريته فعلي إجرامي، أتحمل ما جئت به من الجرم العظيم وما اكتسبته من الإثم. لكن في وقت ذاته وإن لم أكن افتريته فأنا بريء مما تجرمون، أنتم المجرمون إذ كذبتم الله تبارك وتعالى فيما أرسلني به، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وعلي ما اكتسبت وعليكم ما اكتسبتم، لا تسألون عما أفعل ولا أسأل عما تفعلون، انتهى الأمر. فقلنا إذن تحتمل أنها جملة معترضة وقال بها كثير من المفسرين، وتحتمل أنها في سياق الكلام وأنها من كلام قوم نوح لنوح، وهذا أيضا قول كثير من المفسرين، والأمر محتمل إن شاء الله تعالى ولا يؤثر في المعنى. يقول الله تبارك وتعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، انتهى خلاص، أغلق الباب. هذا خبر صادق من الله تبارك وتعالى لنوح عليه الصلاة والسلام، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، المؤمنون سيبقون على الإيمان والكافرون سيبقون على الكفر، انتهى خلاص. يعني هذا مفهومه ماذا؟ أنه خلاص اقترب العذاب، خلاص اقترب العذاب، المؤمنون على إيمانهم والكفار على كفرهم، إذا سيأتي العذاب. ولذا عندما علم نوح ذلك عليه الصلاة والسلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إذا متى قال نوح هذا الكلام؟ لما قال الله له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، دعا عليهم نوح عليه الصلاة والسلام. ومنها قوله تبارك وتعالى عن نوح أني مغلوب فانتصر، انتصر لي يا رب، خلاص ما حد راح يؤمن، انتصر لي من الكفار الآن. إذن قول الله تبارك وتعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، حسم الأمر، قال فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تبتئس، لا تحزن من البؤس وهو الحزن، قال لا تبتئس بما كانوا يفعلون، سيعذبون، انتهى الأمر، وسينجيك الله ومن آمن معك، فلا تبتئس، لا تحزن عليهم، ليسوا كفوا أن تحزن عليهم، لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى وكفروا بما جئت به من الحق. قال الله تبارك وتعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، هذا أمر من الله لنوح عليه السلام، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بأعيننا أي برعايتنا وحفظنا، نحن نراك ونرعاك ونحفظك، ووحينا أي وأمرنا، وقيل وحينا تحتمل معنيين أو تشمل معنيين، وحينا أي أمرنا لك، ووحينا أي تعليمنا لك، لأنه كما ذكر كثير من أهل العلم هذه أول سفينة تصنع على وجه الأرض، فما أحد يعرف كيف يصنع سفينة لأن ما كان في ماء على الأرض، أرض جرداء، ثم نزل الماء في دعاء نوح عليه الصلاة والسلام عليهم، فما كانوا يعرفون السفن، أو أرضهم لم يكن فيها السفن ولا يعرفونها. فالله تبارك وتعالى قال بأعيننا وحينا أي برعايتنا وحفظنا، ووحينا أي وأمرنا لك أو تعليمنا لك، أن علمناك كيف تصنع السفينة، وحملناه على ذات ألواح ودسر. ما يعرف يصنع السفينة، الله سبحانه تعلمه كيف يصنع هذه السفينة. والأمر هنا من الله تبارك وتعالى، إذا قلنا ووحينا أمرنا، الأمر هنا إما أن يكون أمر إرشاد، وإما أن يكون أمر وجوب. ومن قال بالوجوب قال لأن هذا فيه نجاة الناس، لأن هذا فيه نجاة الناس، الناس يعني لا يمكن أن ينجون إلا بهذه السفينة، لأنه سيأتي الماء من كل مكان، فيكون الأمر على سبيل الوجوب، وقال بعضهم على سبيل الإرشاد، والنجاة بيد الله تبارك وتعالى. على كل حال قول الله تبارك واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولا تخاطبني في الذين ظلموا تحتمل معنيين أيضا، لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني لا تطلب مني أن أمهلهم، لا تخاطبني فيهم، قومي، أبناء عمومتي، زوجتي، ولدي، لا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تطلب العفو عنهم، إنهم مغرقون، يعني حسم الأمر، جاء حكم الله تبارك وتعالى. وتحتمل ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، أي لا تستعجل، لا تقول الآن يا رب، لا، الله هو الذي يقدر سبحانه وتعالى، الله هو. لأن نوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، وقال أني مغلوب فانتصر. قال فيستبعد أن نوح عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يطلب من الله أن يمهلهم، خاصة أن الله قال لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فيكون هنا طلب نوح عليه الصلاة والسلام أو أمر الله لنوح عليه الصلاة والسلام لا تخاطب الذين ظلموا، أي لا تستعجل العذاب، كما قال الملائكة لنوح للوط عليه الصلاة والسلام إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ لما قال الآن إذن، قالوا إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ كذلك نوح عليه الصلاة والسلام لما قال الآن أهلكم يا رب، قال لا تستعجل لهم، هذا الأمر عندي، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لكن ثق إنهم مغرقون. وفعلا كما قال الله تبارك لما قال نوح أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر أغرقوا جميعا. فهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن المعنى ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تستعجل لهم العذاب، وليس لا تطلب العفو عنهم، والعلم عند الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى ويصنع الفلك، الفلك هي السفن، ويقال الفلك للسفينة الواحدة، الفلك كلمة تحتمل الجمع وتحتمل المفرد، هنا أراد سفينة واحدة، كما قال الله تبارك وتعالى عن يونس وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، السفينة كانت سفينة واحدة. وتطلق الفلك على السفن، وترى الفلك مواخر فيه، فلك السفن، فتطلق على الواحدة وتطلق على الجمع كلمة الفلك. يقول الله تبارك وتعالى ويصنع الفلك أي السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وهو يصنع السفينة مع أصحابه مع المؤمنين الذين آمنوا به، يمر الكفار من قوم نوح عليه الصلاة والسلام فيسخرون منه، والسخرية هي الاستهزاء والاحتقار، ويقال سخر منه وسخر به. وهؤلاء كلما مروا على نوح سخروا منه. لماذا يسخرون؟ قال أهل العلم لأمرين اثنين. الأمر الأول يقولون له كنت نبيا فصرت نجارا، يعني قبل كنت نبيا تدعونا والإباء، والحين جاءت تصنع سفينة، شنو غيرت مهنتك من نبي إلى نجار؟ يسخرون منه، كنت نبيا فصرت نجارا. المعنى الثاني أو السبب الثاني الذي سخروا لأجله يقول ماذا تصنع به هذه، يعني أرض يابسة، يعني ما هذه التي تصنع؟ ما يعرفون السفن، هي أول سفينة على وجه الأرض، أو أن البلد لم يكن فيها سفن، ما يعرفون البحر أصلا، فقالوا ماذا تصنع بها؟ قال ستعرفون غدا، ستعرفون غدا. يعني تبني سفينة على أرض يابسة أو ما هذا الذي تبني؟ قال أبني بيتا، أبني بيتا. يعني هذه السفينة التي بناها نوح عليه الصلاة والسلام. قال ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ، الملأ قلنا هم علية القوم الذين يملؤون المكان إذا جلسوا، أو يملؤون العيون إذا تكلموا، أو الذين يتمالؤون على أمر معين. يقول الله تبارك وتعالى وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يستهزئون ويسخرون من نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخر. وهنا السخرية الأصل فيها أنها لا تليق بالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك بعض أهلهم قال السخرية من نوح هنا هي من باب، بس سماها سخرية وهي ليست سخرية، من باب المشاكلة في اللفظ. وبعضهم قال لا، السخرية هنا على حقيقتها لمن يستحق ذلك، هم الذين بدأوا. احنا نقول بالكويت هم اللي عالوا، هم الذين بدأوا، فيجوز أن يسخر منهم، كما قال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين عندما يتصدقون سخر الله منهم سبحانه وتعالى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، يعني بمن يليق به هذا الأمر، أو يكون من باب الرد عليهم. كيف كانت سخريتهم وكيف كانت سخرية نوح عليه الصلاة والسلام؟ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. قالوا سخريتهم أنهم يقول عليهم نوح، يقول لهم نوح عليه الصلاة والسلام إن تسخروا من دعوتنا لكم وقولي لكم أنا والمؤمنين الذين معي فإنا نسخر من غفلتكم وصدكم وندكم وما تعلمون ما أخفى الله لكم من العذاب. الثانية إن تسخروا من صنعنا للسفينة فإنا نسخر منكم عندما تغرقون وننجو نحن بالسفينة. أو يكون إن تسخروا منا في هذه الدنيا فسنسخر منكم يوم القيامة. وكل هذا وارد، ومنه قول الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فإذا هذه السخرية إما أنها إن تسخروا من دعوتنا وقولنا نسخر من غفلتكم، إن تسخروا من صنعنا للسفينة نسخر من غرقكم، إن تسخروا من أعمالنا في الدنيا فنسخر من أعمالكم في الآخرة وجزاؤكم الذي يجازيكم الله تبارك وتعالى به، والعلم عند الله جل وعلا. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أنتم اللي بديتوا والبادي أظلم، أنتم بدأتم بالسخرية، فنحن سنسخر منكم كما تسخرون منا. ثم قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، فسوف تعلمون من يؤذيه من يأتيه عذاب يخزيه، فسوف تعلمون، هذه فيها وعيد، فسوف تعلمون وعيد من يأتيه عذاب يخزيه، أي في الدنيا، وهو الغرق الذي سيقع عليهم. قال ويحل عليه عذاب مقيم، يحل أي يجب أو يقع عليه عذاب مقيم، أي في الآخرة، في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب مقيم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فالقصد أن نوح عليه الصلاة والسلام حذرهم من هذا الأمر الذي هم عليه، فتمادوا بكفرهم والعياذ بالله، وسيأتي ذكر ما صنع الله بعد ذلك لنوح عليه الصلاة والسلام وصنع بهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول السائل هل يجوز شرعا أن يتم محاسبة الأبناء لذنب ارتكبه والدهم سواء غش أو تزوير أو نحوه؟ الأصل لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يجوز أن نحاسب أحدا على فعل غيره، لا يجوز أن نحاسب أحد على فعل غيره، فلا يحاسب الأبناء على فعل الآباء ولا على فعل الأمهات ولا الأخ على فعل أخيه، كل إنسان مسؤول عن فعله هو، عن فعل نفسه، فمن فعل شيئا جوزي بفعله هو. يقول وصية لإخواننا في سوريا بعد التحرير. أولا يعني لابد أن يعلم إخواننا في سوريا أننا يعني سعداء جدا بانتصارهم وفتح الله لهم سبحانه وتعالى، والذين يشمتون فيهم أو يقولون الله أعلم في اللي بيصير، من سيحكم، سيكون هناك ظلم، مهما كان لن يكون مثل عهد العلويين يقينا مهما كان. وإذا كان الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. إذا كان المؤمنون يفرحون بنصر الكفار على الكفار، يفرحون بانتصار الروم الكتابيين على المجوس المشركين، ألا نفرح نحن بانتصار المؤمنين على الكفار؟ يعني أين يذهب بعقولنا؟ لا شك أننا نفرح، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليهم الأمان وأن يعمر بلدهم، ونحن مستعدون للمشاركة إن شاء الله تعالى في تعمير هذه البلاد الطيبة، بلاد الشام التي يعني ينزل فيها عيسى عليه السلام، وهذه التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم بارك لنا في شامنا، فكيف لا نفرح بانتصارهم؟ نفرح بانتصارهم، ونسأل الله تبارك أن يولي عليهم خيارهم وأن يسعدهم سبحانه وتعالى. ومهما كان يعني هؤلاء بعضهم يقول يمكن يمسكونها خوارج أو شيء، المهم يمسكها مسلمون وليس كفار، هذا أهم شيء، هذا أولا. ثانيا نسأل الله لا يمسكها الخوارج، يمسكها أهل السنة من الصالحين الذين يعني يقيمون شرع الله تبارك وتعالى ويشعرون بالأمن والأمان، والله المستعان. طيب تفضل. إذا نسيت سجود السهو ما تخلص. يقول هل إذا سهى عن سجود السهو يسجد لسجود السهو هكذا؟ لا لا، من نسي سجود السهو، نسي يعني سهى في الصلاة ثم نسي أن يسجد للسهو، هكذا السؤال، فهذا له يعني ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر مجرد أن ينتهي من الصلاة، فهذا يسجد للسهو. الحالة الثانية أن يتذكر بعد مدة طويلة، يعني بعد نص ساعة ربع ساعة هو ما زال في المسجد، هذا يسقط عنه سجود السهو. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد أن يخرج من المسجد، وهذا أيضا يسقط عنه سجود السهو. ما في شيء اسمه السهو، سجود لنسيان سجود السهو. نعم. أي هو يقول هل المأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده، أو يقول هل الإمام فقط؟ هل الإمام فقط يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يكتفي بقوله ربنا لك الحمد، أو أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده؟ الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن المأموم يقول ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده لظاهر الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وذهب ابن حزم وبعض أهل العلم إلى أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا بعيد والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن إن قال لا شيء عليه، إن قال المأموم سمع الله لمن حمده مع إمامه ثم قال ربنا لك الحمد لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. ما الحكمة من جعل القرآن باللغة العربية وهل هي ظلم للشعوب الأخرى؟ لا، ليس ظلما للشعوب الأخرى، واللغة العربية الآن لو راجعت يعني صفاتها مع صفات اللغات الأخرى لعرفت الفرق لماذا اختار هذه اللغة سبحانه وتعالى. يعني أقوى لغة موجودة على وجه الأرض اللغة الإنجليزية بين اللغات، يعني وحروفها قالوا لا تتجاوز 700,000 حرف، ثم باقي اللغات الفرنسية والروسية والألمانية وكل والصينية وكل ما لا تنزل العدد يقل في عدد الأحرف. اللغة العربية 12,600,000 حرف، يعني بالنسبة للغة الإنجليزية أكثر منها 24 ضعف. فهي أفضل اللغات وأعظم اللغات وأكثر اللغات اشتقاقاً وأجمل اللغات، فلذلك الله تبارك وتعالى لما اختار القرآن الكريم بهذه اللغة ما ظلمهم أبدا، وإنما دعاهم إلى تعلمها ودخول الإسلام. ولا يحاسب الله يعني أحدا إلا على ما قصر فيه، ومن لم يقصر فإن الله لا يحاسبه سبحانه وتعالى. يوجد في بعض المساجد خطبة الجمعة بغير اللغة العربية، هل يجوز الصلاة فيها؟ إذا كنت لا تفهم هذه اللغة لا، وإنما تصلي في مسجد تكون فيه اللغة العربية تفهمها. هذه المساجد وضعت لغير الناطقين باللغة العربية حتى يفهموا أو يستفيدوا من خطبة الجمعة، فأنت لا يصح لك أن تصلي في هذه المساجد إن كنت تجد غيرها، لكن إذا كنت لا تجد غيرها فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى صلي فيها. خلصنا سؤالين؟ إيه؟ من عند السؤال؟ نعم. يسأل على البيتكوين ولا بيتكوين اسمها؟ بيتكوين. لا أعلم. إيه بعد. نعم.
هل يجوز للمسلم دخول الكنيسة وغير المسلم دخول المسجد؟
مجرد دخول؟ يقول هل يجوز للمسلم أن يدخل الكنيسة وغير المسلم أن يدخل المسجد؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في دخول غير المسلم للمسجد، لقول الله تبارك وتعالى: ما إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يجوز للمشرك أن يدخل المسجد الحرام قولا واحدا. واختلفوا في غيره من المساجد، هل هي تقاس على المسجد الحرام فيكون لا يجوز دخول أي مسجد كان، وإنما المسجد الحرام ذكر كمثال، أو أن هذا خاص بالمسجد الحرام؟ خلاف بين أهل العلم، والذي تميل إليه النفس أن هذا خاص بالمسجد الحرام، وأنه يجوز دخول غيره من المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود في السنة 9 من الهجرة أخذ ثمامة بن أثال وكان مشركا قبل أن يسلم، وربط في المسجد في سارية المسجد، وهذه الآية كانت نزلت قبل. فإذا كان لا يجوز، لأن من أوائل ما نزل العلم عند الله من سورة التوبة، لكن على كل حال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربطه في سارية المسجد أي داخل المسجد يدل على أنه يجوز. وكانت الوفود أيضا تأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، في المسجد النبوي كانت تأتيه الوفود صلى الله عليه وسلم. ولذا الأظهر والعلم عند الله أن هذا خاص بالمسجد الحرام أنه لا يدخل الكافر. أما المسلم في دخوله الكنيسة فإذا كان يدخل الكنيسة لينكر عليهم مثلا يناقشهم ينكر عليهم وعنده علم في هذا الموضوع نعم، أما ينزل يتطمش وكذا فقط للسياحة كما يقال لا ينبغي هذا أبدا، لأنه يرى الصلبان ويرى يدعون أنه عيسى مصلوب وأن هذه مريم وأن هذا كله كذب وزور على عيسى وعلى مريم عليهما السلام. نعم
سؤالين. نعم الحين
ذكروني. ترى رجل انتقل من سكن إلى سكن آخر فزاره أناس بعد فترة لمرضه فسألوه عن السكن فرد أهله من سكن الشقة مرض الزوج وحصلت أشياء أخرى وأنها شؤم، أي هل هذا صحيح؟ يعني هو جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، في الدار والدابة والمرأة، ولكن الأظهر العلم عند الله أنه إن كان في شيء، يعني عادة الناس أنهم يتشاءمون من الدار ومن المرأة ومن الدابة اللي هي الفرس، فالله أعلم. لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يوجد شؤم في الإسلام، وإنما الناس عادة يتشاءمون بهذه الأشياء. ما حكم من لا يكفر النصارى واليهود ويقول أجعل أمرهم إلى الله ولا نتدخل بالأمور الإلهية؟ طيب نفس الشيء المجوس والهندوس والبوذيون، ايش معنى يعني اليهود والنصارى؟ أدخل معهم هؤلاء أيضا. هو سؤال واحد فقط، اذهب إلى أي يهود أو إلى نصراني، أي اذهب له، أنت اسأله، أنت لا تريد أن تكفره ما في مشكلة، بس اسأله قل هل أنت مسلم؟ ماذا سيجيبك؟ يقول لك هو مراضي، هو ما هو راضي أنه مسلم قصد الدخل الإسلام، هو لا يرضى أن يكون مسلما. لو سألته هل أنت مسلم؟ يقول لك لست مسلم، لست مسلما. وما عندنا الناس يا مسلم يا كافر، بس لا يوجد وسط نص مسلم نص كافر، ما في، إما مسلم وإما كافر، فلا يوجد شيء وسط بين الإسلام والكفر. لكن البعض يظن أنه إذا قلت كافر معناه تستحل دمه وتستحل عرضه وتستحل، مو صحيح، غير صحيح هذا الكلام. لا يستحل دمه وعرضه هذا إلا المحارب الذي يستحل عرضنا وأموالنا وديارنا، هذا الذي نستحل عرضه وبلده وأمنه. أما الكافر سواء كان أصليا وهو كتابي اليهودي أو النصراني أو أصليا غير كتابي كالمجوسي والهندوسي والبوذي، لا فرق بينهم، كلهم كفار. لكن هؤلاء الكفار يعني كفرهم يتفاوت، هناك من كفره أخف من كفر غيره. وإذا قال أهل العلم الكفار على أربع دركات، أخبثهم المنافق، ولذا قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ثم يأتي بعده بالخبث المرتد الذي دخل الإسلام ثم ارتد عنه، ثم يكون أحسن منه حالا وهو أيضا كافر، وهو الكافر الأصلي غير الكتابي كالبوذي والهندوسي والمجوسي والملحد وال ما أدري بعد أنواع الكفر. طيب ثم بعد ذلك أحسن منه حالا الكتابي اليهودي والنصراني، هو أحسن، لكن في النهاية كلهم كفار مخلدون في نار جهنم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية أني لا أحكم عليه بالكفر، هو يحكم على نفسه بالكفر، هو لا يرضى بنفسه أن يكون مسلما، فكيف أنت لا تحكم عليه بالكفر؟ لكن بعض الناس يخلط بين أحكم عليه بالكفر وأحكم عليه بالنار، وهذا فرق عظيم جدا بين إنسان أحكم عليه بالكفر وبين إنسان أحكم عليه بالنار. أنا لا أحكم عليه بالنار لأني لا أعلم الغيب ولا أعلم ماذا يحدث الله، قد يتوب هذا الإنسان، قد يكون لم يصله الإسلام أصلا فيكون من أهل الفترة، فلا نحكم على الناس بالنار وإنما نحكم عليه بواقعه، واقعه اليوم كافر، هذا واقعه اليوم. إذا هو يقول لا أحكم عليه أنه كافر، هل تزوجه ابنتك؟ لا يجوز المسلم يزوج ابنته اللي كافر، هل تزوجه ابنتك؟ لكن هؤلاء أعني اليهود والنصارى، الله تبارك وتعالى لأنهم أقل شرا من غيرهم، لذلك الله تبارك وتعالى أذن لنا بأكل ذبائحهم وبتزوج نسائهم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فيجوز زواج من اليهودية والنصرانية، ويجوز أكل ذبائح اليهود والنصارى فقط. أما في باقي الأحكام فهم كسائر الكفار، لا فرق بينهم وبين الكفار في باقي الأحكام، والله أعلم. حتى المجوسي والهندوسي لا نحكم عليه بالنار والبوذي، ولكن نقول إن مات على ما هو عليه وقد بلغه الإسلام فهو من النار، يهودي نصراني مجوسي هندوسي لا فرق عندنا أبدا، ولكن لا نحكم على الناس بالنار لأننا لا نعلم خاتمتهم على ماذا يختم. حتى لو مات ولم نكن حاضرين عنده في موته لا ندري، لعله أسلم قبل أن يموت. أليس دخل النبي صلى الله عليه وسلم على يهودي وهو على فراش الموت فقال له قل لا إله إلا الله؟ قال لا إله إلا الله. قل أشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. اللي ما دخل عليه يعرف أمس يهودي شو بيقول؟ بيقول مات يهوديا، لكن واقع أمره، لكن واقع أمره أسلم قبل أن يموت. فنحن إذا كنا عند هذا اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو الهندوسي أو كذا عنده في لحظات موته، وفي لحظات موته وينكر الإسلام وما تعالى، نقول هذا كافر من أهل النار. أما إذا كنا لا نعلم ما وقع له حال احتضاره أو عند موته فنكل أمره إلى الله، نقول كافر، نعمل مع الكفار، يدفن في مقابر الكفار، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يورث، نطبق عليه أحكام الإسلام كلها. أما هذا يقول أنا لا أقول عنه كافر، إذن يورث، إذن يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ونكفنه، هذا كلام باطل غير صحيح أبدا. كنت بمجلسي وأحد الأشخاص طعن بأم المؤمنين وسب الصحابة فطردته من المجلس ومنعته من الدخول إليه مرة ثانية، وأصحابي يقولون سامحه، فماذا أفعل؟ والله حتى أصحابك طردهم ذولي، يعني ما هم كفو. لو ساب آباءهم أو أمهاتهم ما سكتوا عن هذا، يمكن ضربوه في المجلس وليس فقط اكتفوا بطرده. وهذا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب أمهات المؤمنين وتسكتون عنه، لا يجوز هذا الكلام أبدا، بل يطرد ولا كرامة له إن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسنا، لا يجوز له ذلك الأمر. وأنا أفضل أن تترك هؤلاء الأصحاب الذين لا يعقلون ولا يفهمون ما يقولون وما يفتون به، والله المستعان. نعم. أعد.
ما حكم تجربة الأدوية الحديثة على المرضى إذا كانت مع علم المريض طبعا، وقع المريض مسبقا، مع العلم أن الدواء قد يؤثر يعني إيجابا حالته
احتمال
سلبا، وهل يجوز المريض ياخذ مقابل عشان يدخل التجربة؟
المريض يبي فلوس. طيب، ويقول الآن يعني خلصت بعض شركات الأدوية أو الأطباء أو كذا، يعني في خلنا نقول الباحثين من الأطباء أو كذا، يعني يبتكرون أدوية جديدة بس يحتاجون إلى تجربتها، يحتاجون إلى أن يجربوا هذه الأدوية، وقد تنجح وقد لا تنجح. فهل لو جربوا هذا الدواء على مريض ولم ينتفع به مثلا وتسبب في موته مثلا، هل يأثمون؟ لا يأثمون، لا يأثمون، لأنهم فعلوا ما يستطيعون وكان برضاه وموافقته. لكن الدكتور يسأل يقول طيب حتى إذا كان يأخذ فلوس، يعني المريض نفسه عشان تجربون علي أعطوني فلوس، يعني ما في بس، ما في بس، بس هذا يعني شغل تجاري يعني. لكن على كل حال الظاهر والعلم عندنا أنه يجوز، والله أعلم. نعم.
شخص يسلف فلوس شخص لفت فلوس 10,000
ريال. ايش فيه سوى؟
شخص سلفت فلوس 10,000.
سلفت فلوس
بعتهم على خدمه اسمها فودافون كاش، بيخصموا 10%
يعني
بيخصموا 100 جنيه على 10,000. رجعهم له
10 10 جنيه على 100,000 10,000. اذا 10% يخصمون 1,000.
لا يعني بيخصموا 100 جنيه على 10
واحد نص 1% يصير 1%. اي
هو رقم 10 كاملين،
هو شنو رجع لك العشرة كاملين؟ اي نعم ما في بس. اذا شخص اقترض مني 10,000 قلت له طيب والتحويل على حساب من؟ اذا قال على حسابي التحويل ما في بس يرجع لك 10,000. اي نعم. هل يجزي أن أصب الماء على القدم دون أن أدلكها في الوضوء وذلك لعدم القدرة على رفع القدم للزيادة في الوزن؟ الجمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم يذهبون إلى أن دلك الأعضاء في الوضوء سنة مستحبة. يعني لو أدخلت يدك مثلا تحت الصنبور ومر الماء على يدك كلها، أو أدخلتها في مثلا طشت أو شيء كذي وكذا وعم الماء، أو أدخلت رجلك في البحر مثلا أو في حمام السباحة مثلا أدخلت قدمك كلها ثم أخرجتها، جمهور أهل العلم أن الوضوء صحيح، ولكن ترك سنتين: السنة الأولى الدلك، السنة الثانية اللي هي تخليل الأصابع. لكن الوضوء صحيح عند جماهير أهل العلم. عند الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يرى أن الدلك ركن، أنه لا بد من الدلك، لا بد أن تمر اليد على العضو، سواء على اليد على الوجه على القدم، لابد امرار اليد عليها. والصحيح والعلم عند الله هو قول الجمهور، وان الدلك سنة، وليس ولذلك وبذلك يكون يعني الوضوء صحيح بالنسبة لهذا الذي يجعل رجله تحت الحنفية مثلا ويصب الماء عليها، ان وضوءه صحيح. لكن اهم شيء يتأكد ان الماء عم القدم. هذا سؤال يوهق، يقول لو دخلت المسجد، دخل الوقت، يقول لو دخلت المسجد وأريد شرب الماء هل أجلس وأشرب أم أشرب قائما قبل تحية المسجد؟ يلا ايش رأيكم الحين؟ تعارض أمران، أن يشرب جالسا أو أن يعني يصلي أولا. إذا كان يمكنه تأجيل شرب الماء أظن ما في مشكلة، يصلي ثم يشرب الماء جالساً وأموره طيبة، لكن عطشان ويبي يشرب قبل ما يصلي، هل يشرب وهو قائم حتى لا يخالف، لا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو يجلس حتى لا يخالف أن النبي نهى أن يشرب الرجل قائماً؟ الذي يظهر العلم عند الله تبارك وتعالى أنه يجلس ويشرب، لأن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين الجلوس المستمر، وليس الجلوس لأخذ شيء أو الجلوس لشرب ماء أو ما شابه ذلك من الأمور، والعلم عند الله جل وعلا. ماشي. يسأل عن مضمضة والاستنشاق، يقول هل لازم أنها بغرفة واحدة مضمضة واستنشاق، أو يجوز أني أتمضمض مرة واستنشق مرة؟ كله جائز. لا ما في سؤال ثاني، كله جائز، كله جائز. لا سألت ما تسلقها ما يصير. نعم ارفع صوتك. من هم القبورية؟ هل يعذرون في الجهل؟ يقول القبوريون هل يعذرون بالجهل؟ بحسب، إذا كان بلغه العلم وبين له ذلك لا فرق بين القبوري وغيره. من بين له الحق وعرفه وأعرض عنه أنه لا يعذر، وإن كان العلماء الذين حوله هم قبوريون مثله ويضللون الناس، وهذا معذور بجهله ما لم يبلغه القول الحق. فالإنسان يعذر بجهله إذا كان يعني لم يسمع الحق أصلا. نعم. حكم عمل عقيقة في دول أفريقيا لانخفاض الأسعار هناك، ولو أن عندي ولد وذبحت خروف الآن والثاني بعد فترة يجوز؟ أولا العقيقة سنة وليست واجبة، هذا الصحيح إشارة نقل أهل العلم. الأمر الثاني أنه ليس شرطا أنك إذا تذبح عقيق أنه لازم يكون يعني نعيمي أو عربي أو كذا، اذبح أرخص شيء يعني يجوز، يعني مو لازم تأخذ النوع الغالي إذا كان هذا لا يوافق ميزانيتك، يعني فتذبح واحد الحين وواحد بعدين، اذبح اثنين في وقت واحد يكونوا رخاص يعني. والأصل أن تذبح في بلدك وأن تأكل منها وأن تهدي منها وأن تتصدق منها، هذا هو الأصل، ولا ينبغي أن يذبح الإنسان العقيقة خارج البلاد ولو أجلها، تؤجلها حتى يرزقك الله وتذبح هنا، ويجوز التفريق، يعني تذبح واحدة الحين واحدة بعد شهر أو بعد شهرين لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. هل أولى إدراك الركوع أم إتمام الصف الأول إذا كان هناك فرجة في الصف وإذا ذهب لآخر الصف يفوتني الركوع؟ إذا كان هناك صف ثاني وفيه أناس لا أدرك الركوع، أما إذا كان لا يوجد صف ثاني وإما أن تصف وحدك وإما أن تكمل الصف، لا تكمل الصف ولا تصلي وحدك في صف جديد. نعم ارفع صوتك. إقامة صلاة المنفرد لا بأس، المنفرد والمرأة يجوز لهم أن يقيموا الصلاة ويجوز لهم ترك ذلك، يصلون بدون إقامة. نعم ما هي؟ ما هي شنو؟ شنو؟ والله ما فهمت منك. السورة تحدث عن غزوة أحد، آل عمران، سورة آل عمران. نعم كيف نوفق بين قوله تعالى عن أصحاب وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا الكبراء فضلونا السبيل، وبين الحديث التي تحث على طاعة ولي الأمر؟ هذه قاعدة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني طاعة ولي الأمر تتوقف إذا كانت في معصية الله، هنا لا طاعة لولي الأمر، لا يطاعون في هذا. كيف يتوضأ من يجد صعوبة في الاستنشاق أثناء الوضوء؟ هل يعيد الوضوء إذا ذهب الانسداد قبل الصلاة؟ ذهب الانسداد، على كل حال الاستنشاق سنة، الاستنشاق والاستنثار سنة في الوضوء على قول جماهير أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن الاستنشاق سنة، فلا يؤثر في صحة الوضوء، ترك الاستنشاق لا يؤثر في صحة الوضوء، ولكن الأفضل الإنسان لا يقصر في هذا، يحاول أن يستنشق ويستنثر في الوضوء. نعم ارفع صوتك يلا. أنت أين؟ يقول يعني هل يعقوب جاء من البدو؟ هل يعقوب بدوي هكذا؟ هل يعقوب عليه الصلاة والسلام كان من أهل البادية؟ لا، يعقوب من أهل فلسطين وليس من أهل البادية، ويعقوب هو الذي بنى المسجد الأقصى، يعقوب عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى المسجد الأقصى، فهو ليس من أهل البادية في الأصل، هو جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبوه إسحاق وهو الذي بنى المسجد الأقصى، ولكن قال بعضهم أنه بعد فترة ترك الحال وانتقل إلى البادية، هذا فقط، لكنه ليس من أهل البادية في الأصل، هو من أهل القرى، من أهل فلسطين يعقوب عليه الصلاة والسلام. نعم اللي وراء. يعني نحن تريد معناه؟ لا كأنها أذناب خيل شمس، يعني كانوا في لما يقرؤون التحيات، أنا ما أقدر أسويها الحين ما تشوفوني، لكن نظر هذا فخذي طيب، فواضع يدي على فخذي، فكانوا إذا سلموا يسوون هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة، يحركون يديهم في التسليم، فقال ما لي أرى أيديكم كأنها أذيال خيل شمس، فهذا الذي نهان. وبالمناسبة طالما ذكرت هذا، يقول أهل العلم كل صفة من صفات الصلاة نهي فيها عن التشبه في الحيوان فهي الكراهة. كل صفة من صفات الصلاة ذكر فيها النهي عن تشبه بالحيوان فهي الكراهة، مثل لا يبرك كما يبرك البعير، لا يلتفت كالتفات الثعلب، كأنها أذناب خيول شمس، نقر كنقر الغراب، بعد ذكرونا ها إقعاء كإقعاء الكلب، وهكذا. كل هذه الصفات على الكراهة وليست على التحريم، والله أعلم. هل يجوز لابن الخال الذي أمه أرضعت كل أولاد أخته من زوجة ثانية أن يقبل بنات عمتهم؟ ما فهمت أنا. ابن الخال التي أمه أرضعت كل أولاد أخته، إذا أمه أرضعت أولاد أخته صاروا إخوانه، أولاد أخته كلهم إخوانه، من زوجة ثانية أي ماشي، طالما أنهم أولاد أخته وأرضعتهم أمه فهي أمهم وبالتالي هي أمه، فهؤلاء إخوانه بالرضاعة. أن يقبل بنات عمتهم، بنات عمتهم مش دخلهم بالموضوع؟ ما والله ماني فاهم السؤال، ما يسامحني يعني السائل. ما حكم قراءة سورة السجدة أو الإنسان فقط في صلاة فجر الجمعة؟ هذا يعتبر خلاف للسنة؟ لا، السنة أنه في فجر الجمعة في الركعة الأولى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هذه السنة أن يقرأ هاتين السورتين الكريمتين، ولا بأس أن بين فترة وأخرى يعني كل شهرين مرة يترك يقرأ بغيرها، لا بأس بذلك. لكن الخطأ الذي يقع من البعض أنه يظن أن المقصود هي السجدة فيقرأ الجزء الذي فيه السجود، وهذا غير صحيح. ذكر هذا ابن قدامة وقال هذا غير صحيح، وهو أنه يقتصر على الفقرة التي فيها السجود، السجود غير مقصود، المقصود المعاني التي تضمنتها هاتان السورتان، وليس السجود مقصودا لذاته، وإنما المقصود المعاني التي اشتملت عليها هاتان السورتان. فإما أن يقرأ هاتين السورتين وإما أن يقرأ بغيرهما لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن من السنة أن يقرأ هاتين السورتين. طيب تفضل مرة ثانية. من صلاة ايش تبي تصلي بدالها؟ الى سنة. اي نعم. يقول هل يجوز تحويل صلاة الفريضة الى سنة؟ عندك أربعة أحوال، إما أن تحول من فرض إلى فرض، أو من فرض إلى سنة، أو من سنة إلى فرض، أو من سنة إلى سنة، هذه أربعة أحوال. أما من فرض إلى فرض لا يجوز، يعني كبرت لصلاة العصر تذكرت أنك ما صليت الظهر قلت أحولها ظهر، ما يجوز، لازم تقطعها ثم تكبر من جديد للظهر، لا يجوز تغيير النية من فريضة إلى فريضة وأنت في أثناء الصلاة. كذلك من سنة إلى فرض، صليت السنة، صليت تحية المسجد مثلا لصلاة العصر زين، فتذكرتك لم تصلي الظهر حولتها صلاة الظهر، ما يجوز تقطعها وتكبر من جديد لصلاة الظهر، لا يجوز تحويل السنة إلى فريضة. أما من فريضة إلى سنة، دخلت لتصلي العصر مثلا وحدك، طلعت الصلاة وأقيمت صلاة العصر مثلا جماعة ثانية، أو الآن أقيمت الصلاة الرئيسية حولتها إلى نافلة وتدرك صلاة الفريضة، لا بأس بذلك. من فريضة إلى سنة يجوز، لأن الفريضة أعلى من السنة، فممكن الفريضة تنزل لكن السنة ما تصعد إلى الفريضة. من سنة إلى سنة كبرت لتصلي الوتر ثم قلت لا كنا عندي همة بصلي ركعتين قبل الوتر، لا بأس كذلك من سنة إلى سنة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أخذ الوقت يلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.